عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الصوت يا أبا زياد.
نعم يا شيخ، واضح الله يحفظكم.
جاهزون؟
نعم يا شيخ الله يحفظكم.
قال محمد بن غالب.
تفضل يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله وملائكته.
أما بعد، ما في عندك؟ أجيب له. أما بعد
فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الكتاب الذي اجتمعنا جميعا إلى قطعة منه موصول بكتاب العقيدة الواسطية، وذلكم أن السائل الذي سأل شيخ الإسلام أحمد عبد الحليم عبد السلام بن تيمية رحمه الله هو قاضي واسط، وقالوا أنه مر به وطلب إليه أن يكتب له ملخصا في العقيدة، فجلس المصنف رحمه الله مع الرجل فترة بما يقال إنها بين الظهر والعصر، كتب له هذه الخلاصة الزبدة باعتقادي اعتقاد أهل السنة والجماعة. ونلحظ أن المصنف رحمه الله بدأ كتابه هذا بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الابتداء منه رحمه الله هو اقتداء بالكتاب العزيز، إن جميع سور القرآن ما عدا براءة سورة التوبة كلها مبدوءة بالبسملة. اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية من سورة النمل، وهي قوله تعالى إخبارا عن ملكة سبأ قالت إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان، إنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. معنى البسملة مختصر تبرك والاستعانة. حينما يقول القائل بسم الله الرحمن الرحيم إنه، يعني أبتدئ هذا الشيء متبركا بسم الله مستعينا بسم الله. والاسم باللغة من الوسم بمعنى العلامة، ذلكم أن كل اسم هو علامة على من سمي به، فقيل مشتق من السمو هو العلو، فالباب استعانة من الله، الجار والمجرور متعلقان محذوف، تقديره بسم الله أبدأ أو بسم الله أكتب أو بسم الله أقرأ أو بسم الله أعمل كذا، حسب ما حسب المقام. ولفظ الجلالة، لفظ الجلالة الله، معناه بالألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، هو سبحانه وتعالى وحده المستحق للعبادة، وليس فيها حظ لأحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الرحمن الرحيم اسمان رقيقان يدلان على اتصاف الله سبحانه وتعالى بالرحمة، والرحمن دليل على الرحمة العامة التي وسعت جميع الخلق في الدنيا والآخرة، وأما الرحيم فهو ذو الرحمة الخاصة التي اختص بها المؤمنون الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. ونلحظ كذلك أن المصنف رحمه الله ثنى بالحمدلة الحمد لله إلى آخره، وقد جاءت عادة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أولا بالبسملة والتثنية بالحمدلة في كثير من خطبه وخطباته، تعرف ذلك من خبر السنة خبرة تامة. ويفرق أهل العلم يقولون الابتداء بالبسملة ابتداء حقيقي، والابتداء بالحمد ابتداء نسبي إضافي، والمعنى أن الابتداء بالبسملة لم يسبقه شيء، وأما الابتداء بالحمد فهو ابتداء بالنسبة لما بعده. إذا قال قائل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم كتب بعد ذلك ما يريد في رسالته، فنقول إنه ابتدأ رسالته بشيئين، أحدهما حقيقي وهو البسملة أو التسمية، والآخر نسبي إضافي وهو الحمد. الحمد يسمى ابتدائيا لأنه بالنسبة لي مع بعده، وأما البسملة فالابتداء بها ابتداء، أقول الحمد الابتداء بالحمد نسبي إضافي يعني بالنسبة لما بعده، وأما الابتداء بالتسمية أو البسملة فإنه ابتداء حقيقي لم يسبقه شيء. والحمد هو الثناء الفعل على الفعل او على فعل الجميل الاختياري، هو الثناء على فعل الجميل الاختياري. يحمد صاحب الفعل على فعله اذا كان جميلا واذا كان باختيار منه لم يكرهه عليه احد، لم يكن بالمجاملة. والله سبحانه وتعالى هو احق ان يحمد، احق ان يثنى عليه، لان كل ما يفعله هو منه جميل وهو اختيار سبحانه وتعالى لا مكره له. فقد بدأ الله سبحانه وتعالى 5 سور من كتابه، وهي الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، متبعا سبحانه وتعالى الحمد بموجب الحمد الذي استحق سبحانه وتعالى به أن يحمد. فتجدون في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فما بعد قولي الحمد لله من الجمل يموجبات حمده على خلقه. وفي الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وموجب حمده هو خلقه السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وفي سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إلى آخر ما ذكر. فتلحظون ظاهرا أن موجب الحمد في فاتحة سورة الكهف هو إنزاله الكتاب القرآن وما قبله، ونحن نتحدث عن القرآن خاصة لأنه أعظم نعمة أنعم الله بها علينا وبذلكم اهتدينا وصرنا مسلمين، ونسأل الله أن يحيينا وإياكم مسلمين على السنة، وأن يتوفانا مسلمين على السنة، وأن يبعثنا مسلمين على السنة، وأن يبعثنا مسلمين على السنة من غير خزي ولا فتنة. وها هنا في كلام المصنف ما موجب الحمد؟ تأملوا الحمد لله، ثم قال الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله، هذا هو موجب الحمد عند المصنف في هذه الرسالة، إرسال الله سبحانه وتعالى رسوله وهو محمد صلى الله عليه وسلم بدين الحق الذي هو الإسلام، الإسلام الذي لم ينزل الله كتابا ولم يبعث نبيا ولا رسولا إلا به، فلا يغرنكم أن يقول قائلون أو قائل إن اليهودية والنصرانية ديانات سماوية، كلا وألف كلا، ولعلكم تسمعون هذا مبسوطا في غير هذه الساعة في مجالس شتى ينقلها إليكم أبو زياد إن شاء الله تعالى. والمقصود أن المصنف رحمه الله من تمجيده لله سبحانه وتعالى ذكر ما قدمته لكم آنفا من موجب حمد الله عز وجل، وهي نعمة عظيمة. أرسل الله رسوله، والإرسال هو البعث، والرسول في اللغة من بعث برسالة، ومعناه شرعا رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. ومن هنا يعلم السامعون والسامعات أنه لم يكن رسول ولا نبي من الجن وكذلك من النساء. فالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم من رجال الإنس، من ذكور بني آدم، ولله في ذلكم الحكمة. وإن قال قائل كيف تصنعون بما أخبر الله به أنه أوحى إلى أم موسى، فنقول هذا إما من قبيل الإلهام أو وحي خاص بها، ولم تكن رسالة ولا نبي ولا نبوة. أرسل رسوله، وهذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا أطلق عندنا إن الذهن لا ينصرف إلى سواه، لأنه هو الذي أرسله الله إلينا بشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام، وبه ختمت الرسالات. رسوله بالهدى، والهدى معناه في اللغة الدلالة والإرشاد. وأما نعم الدلالة والإرشاد، وأما في الشرع فهو ما يلقيه ما يلقيه الله سبحانه وتعالى بالقلب من الانشراح للحق وقبوله والاطمئنان إليه. وبهذا تعلمون أن الهداية قسمان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وقبول. هداية الدلالة والإرشاد أعظم نصيب منها هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأتباعه، والهداة الحق والهداة إلى الحق من بعده والدعاة إليه له نصيب منه، وهي المثبتة في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية التوفيق والقبول ليس لأحد من البشر ولا للملائكة ولا للجن ولا للإنس ولا للجن منها نصيب أبدا، هي مختصة بالله سبحانه وتعالى، وهي التي نفاها بقوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبهذا يتلخص لنا أن مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام التي جاءوا بها إلى الناس هي هداية الدلالة والإرشاد، وهي التي تقوم بها الحجة على من بلغته وفهمها. الهدى ودين الحق، والدين في اللغة معناه الجزاء، وكذلك يفسر بالطاعة والانقياد، ومعناه في الشرع وما يدان لله به عز وجل مما رضيه بخلقه. والمقصود بالدين هنا هو دين الإسلام الذي هو الاستسلام الذي هو الانقياد والإذعان والاستسلام لله بالتوحيد الانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من الشرك وأهله فرر الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من الشرك وأهله وقوله دين الحق الأصل الدين الحق فهو من إضافة الموصوف إلى صفته وهذا تنبيه من المصنف رحمه الله إلى أنه لا دين حق للعباد ولا البلاد إلا الإسلام وقد قدمنا تعريفه قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يظهره على الدين كله أي ليعريه ويعرف شأنه ويرفع شان أهله ويعلي أمرهم على الدين كله يعني على ما عدا الإسلام من الديانات الباطلة وما عدا الإسلام من الديانات كلها باطلة اليهودية والنصرانية والمجوسية وغير ذلك من الديانات وقد حصل مخبر ذلك فما لحق نبينا صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى حتى كانت الجزيرة كلها أو غالبها إسلاما ليس فيها دين آخر ثم توالت الفتوح والانتصارات لأهل الإسلام بدءا من خلافة الصديق وخلافة عمر وخلافة عثمان ثم توالت بعد ذلك الفتوح فاتسعت رقعة الإسلام حتى كانت شرقا محدودة بالصين وغربا بالأطلسي وجنوبا بالمحيط الهندي وشمالا وشمالا في جبال البرانس واليوم نحن ولله الحمد نشاهد في دول ليست مسلمة كأوروبا وأمريكا بعض دول غرب أفريقيا وجنوب أفريقيا فيها معالم للإسلام وأهله تقام فيها الجمعة والجماعة والعيد ويرفع الأذان فيها 5 مرات في اليوم يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والذي أرسل الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الأصل كفت شهادة الله فشهيدا تمييز محول عن الفاعل والمعنى أن الله كاف وشهيد شهيد على من أجاب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ودان لله بدين الإسلام فشهادة الله كافية وهو كذلك سبحانه وتعالى شهيد على من رد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وأبى الإسلام شهادة الله كافية. وبعد بدأ رحمه الله الابتداء النسبي الإضافي بالحمد أن بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أشهد أن لا إله إلا الله. الشهادة في اللغة لها معنيان، أحدهما الإخبار الإعلام، والآخر الحروب. فمن الأول قول القائل: أشهد أن فلان صاحب طاعة واستقامة، فهذا إعلام منه بحال ذلكم المشهود عليه. وقول القائل: أشهد أن فلان أدين لفلان بكذا، فهو يعلم ويخبر الحال. ومن الثاني الذي هو الحضور قولهم في التراجم: شهد بدر وما بعدها، يعني حضر غزوة بدر. وقولهم: كان يشهد الصبح جماعة أن يحضرها. والشهادة في اللغة والشهادة في الشرع والشهادة في الشرع أشهد أن لا إله إلا الله هي إقرار المكلف على نفسه لله بالوحدانية، وأنه هو وحده المستحق للعبادة. إذا تقرر هذا اعلموا أن قوله أشهد أن لا إله إلا الله أي أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله الذي جاءت به النبيون والمرسلون وأنزلت به الكتب. هذا هو المعنى المختصر لا إله إلا الله. والمعنى المطول المبسوط هو ينتظم شرح كل من المركبين أو من أفراد من مفردي المركب، شرح كل من مفردي المركب على حدة. فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده. فهو سبحانه وتعالى كما أنه ليس له شريك في ملكه وخلقه وتدبيره، كذلك ليس له شريك في عبادته. أشهد أن لا إله إلا الله. ومن هنا تعلمون جميع من المسلمين والمسلمات أن من فسر لا إله إلا الله بقوله لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يدبر ولا يحيي ولا يميت ولا يملك إلا الله، فإنه لن يصب معنى لا إله إلا الله الذي أنزلت به الكتب وبعثت به النبيون والمرسلون، ولا يعد تفسيره هذا توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبى دراهيهم وغنم أموالهم، استحل دماءهم وأموالهم وسبى دراهيهم، فذلكم لأنهم لم يقروا لله بالوحدانية بالألوهية. فقال قائلهم: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وقوله وحده، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، فوحده يؤكد إلا الله ولا شريك له لا إله. فتحصل من قوله وحده لا شريك له تأكيد لمعنى لا إله إلا الله، إقرار به وتوحيده مؤكدا الجملة السابقة، والمعنى أقر لله إقرارا وأوحد توحيدا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وقوله أشهد أن محمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أقول أشهد أن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا بد أن نقف مبينين عدة أوجه. فهذه الجملة تضمنت أولا الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله شرعا بالاختصار، إقرار المكلف على نفسه لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فيتحصل من قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أو عبده ورسوله الإقرار بالله بالوحدانية، والإقرار بمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فتجريد الإخلاص يتحقق بشهادة أن لا إله إلا الله، تجريد الإخلاص لله يتحقق بشهادة أن لا إله إلا الله، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يتحقق شهادة أن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله يتحقق للمرء الإخلاص لله، وشهادة أن محمد رسول الله يتحقق بها للمرء تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني: كيف يحقق المسلم شهادة أن لا إله، شهادة أن محمد رسول الله؟ كيف يحقق المسلم شهادة أن محمد رسول الله؟ أظنكم وعيتم السؤال، فهاكم الجواب. يتحقق أو تتحقق شهادة أن محمد رسول الله المسلم إذا استكمل أربعة أمور. وهي أولا طاعته فيما أمر، والثاني تصديقه فيما أخبر، والثالث اجتناب ما نهى عنه، والرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وذلكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو وحده الذي ارتضاه لتبليغ الشرع، لتبليغ ما يريد للعباد من شرعه، فلا يعبد الله إلا بما شرعه. وجه الثالث، الحبون أن المصنف رحمه الله قال: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فقرن بهذه الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة: أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا أولا لأن الله وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، فأظهر سبحانه وتعالى شرف هذا الوصف، وصف العبودية، بمقامات، منها مقام التحدي، ومن ذلكم قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. الثاني مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. الثالث مقام إنزال القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الملحظ الثاني في هذا الوصف، أعني وصف محمد صلى الله عليه وسلم، رد على أهل الإفراط والتفريط، الغلاة والجفاة، فكل منهما جانب الصواب. فالغلاة جاوزوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ما ارتضاه الله له من العبودية والرسالة حتى رفعوه إلى مقام الألوهية، ومن ذلكم قول صاحب البردة: فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وقول الجفري وغيره الذين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله اقضي حاجتي، إلى غير ذلك. والطائفة الثانية طائفة التفريط، الجفاة الذين فرطوا في سنته صلى الله عليه وسلم، أضاعوها إما بالكلية وأضاعوا بعضها، هؤلاء جفاة في حقه. ومن لم يجب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو أجابها ثم ارتد عن دينه هو من المفرطين المضيرين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وفي نسخة وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أقول: أولا، مع المصنف رحمه الله الصلاة جمع المصنف رحمه الله في هذه الجملة لنبيه صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والتسبيح، وذلك امتثالا لأمر الحق جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثانيا في معنى الصلاة والسلام، أو في معنى الصلاة والسلام، الصلاة من الآدميين هي الدعاء، الصلاة من الآدمي هي الدعاء، الصلاة من الله عز وجل هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى أو في الملائكة، كما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي العالية. والتسليم مصدر سلم يسلم تسليما، قوله مزيدا أي مزيدا فيه، ولا داعي أن ندخلكم في الصرف، نكتفي بهذا مزيدا فيه. يتحصل لدينا أن المصنف رحمه الله أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسأل من الله أن يصلي ويسلم عليه، أو أخبر دعاء، هذه الجملة دعائية وإن كانت بصيغة الخبر لكنها جملة دعائية، مثل رحم الله فلان، غفر الله لفلان، هي جملة دعائية بلفظ الخبر. قوله أما بعد، هذا فروع من المصنف رحمه الله في بيان ما من أجله كتب الرسالة وضمنها إياه، بدأ بأما بعد، فذلكم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي كتبه. لذلك ما أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته: أما بعد فإن خير الهدى هدى الله، إلى آخره. وفي كتبه التي يبعث بها لأمراء النواحي والأقطار داعيا إياهم إلى الإسلام: أما بعد فأسلم تسلم، إلى آخر ذلك. وهي يعني أما في الإعراب هي حرف شرط وتفصيل، بمعنى مهما يكن من شيء. فإذا قال القائل أكرم مسافر، أما علي فمقيم، معنى جملته هذه أكرم مسافر ومهما يكن من شيء فعلي مقيم، وهي في الأساليب العربية يفيد الانتقال من أمر إلى آخر. على سبيل المثال، إذا كتب أحدكم لأخ له في الله رسالة، فقال من فلان إلى أخيه فلان بلغتني رسالتك، نحمد الله على ما ذكرته فيها من سلامتك وسلامة أهل بيتك، وأما ما سألت عنه. انظروا، انتقل من مقدمة رسالته إلى المسؤول عنه الذي ينتظر باعث الرسالة فيه الجواب. والحاصل أن شيخ الإسلام الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله يريد أن ينقلنا من المقدمة إلى مضمون هذه الرسالة. أما بعد، ولهذا قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. والمعنى أن ما أكتبه لكم هو عقيدة أهل السنة والجماعة. وها هنا لابد من بيان أوجه. الوجه الأول في قوله هذا أو فهذا، الفاء واقعة في جواب الشرط وتسمى الرابطة بين الشرط والجزاء، وهذا اسم إشارة مرجعه ما سيذكره بعد. وقوله اعتقاد مصدر اعتقد يعتقد اعتقادا، إذا جعل الشيء عقيدة له، فأصله من عقد الحبل أي شدة. وسميت العقيدة اعتقادا وعقيدة لأن المرء يعقد قلبه عليها فلا ينفك عنها. وقوله أهل السنة، أهل فيها ثلاثة أوجه من الإعراب: أهل أو أهلة، اعتقاد أهلي، اعتقاد أهلي بالكسر. أما بعد فهذا اعتقاد أهل السنة. أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. الفرقة والفريق الجماعة، اسم جمع لا واحد له باللفظة. والفرقة مأخوذ من قول مثل قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وقوله الناجية أي التي نجت من غوائل الحوادث، جاه الله عز وجل في الدنيا أنه عصمها بالسنة، ونجاها في الآخرة فهم أسعى أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. الفرقة الناجية، الفرقة الناجية. وهذا إشارة إلى الحديث الصحيح الذي جاء من غير وجه عنه صلى الله عليه وسلم، وهو حديث افتراق الأمم. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فهذا الحديث، أعني جملته الأخيرة ستفترق هذه الأمة، دليل على شيئين. الأول: وقوع الافتراق في هذه الأمة بسبب ما يحدث فيها من الباطل والمحدثات. الشيء الثاني: أن الفرقة الناجية واحدة، واثنتان وسبعون فرقة هالكة. فالثلاث والسبعون فرقة هي كلها أمة الإسلام، لكن ينجو منها فرقة واحدة، ينجو فرقة واحدة، وهي التي قال فيها الشيخ: أهل السنة والجماعة. إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فسموا أهل السنة سيرهم عليها وتمسكهم بها، فسموا الجماعة لاجتماعهم كذلك على السنة. وهذا شرف عظيم، هذا اللقب شرف عظيم. وذلكم أن كل فرقة باطلة تنسب إما إلى أفعالها، تنسب إلى أفعالها القبيحة كالقدرية والجبرية، أو تنسب إلى إمامها المنحرف الذي أصل لها الانحراف عن السنة المعتزلة، أو تنسب إلى كذلك إلى الجهم بن صفوان فيقال الجهمية. وقوله إلى قيام الساعة: اعلموا أولا أن الساعة ساعتان، ساعة كبرى وهي انتهاء الدنيا وما عليها، وذلكم بالنفخة الأولى في الصور. وهذه ليست مرادة في قول المصنف. والساعة الثانية ساعة صغرى، وهي التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم بأنه تهب ريح طيبة مسها مس الحرير، وريحها ريح المسك، لا تدع مؤمنا ولا مؤمنة في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت روحه. ويبقى شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، إن لا يبقى في الأرض يقول الله الله، لا يبقى من يعبد الله، لا يبقى من يقول لا إله إلا الله. هؤلاء تأتي عليهم الريح الطيبة التي هي الساعة الصغرى المرادة بهذا الكلام هنا. أهل السنة والجماعة أقول هذه فيها ثلاثة أوجه من الإعراب: أهلي بدل من الفرقة الناجية الكسر، وأهلا منصوب بفعل محذوف تقديره أعني أهلا، الرفع على القطع أهل السنة والجماعة، أي هم أهل السنة والجماعة. وبعد هذا الأسلوب الانتقالي أخذ المصنف رحمه الله يشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، هو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، ناجية منصورة. فقال هو الإيمان بالله إلى آخره، وسنأتي على هذا في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى ونفصل فيه تفصيلا. نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم أيها المسلمون والمسلمات به، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير شيخنا،
بارك الله فيكم وإياكم.
عندنا بعض الأسئلة شيخ الله يحفظكم.
أبس هادو شيخنا هادو.
هذا شيخنا سائل من ليبيا يقول هل ما نراه من تعمد البدء في طباعات الكتب والخطابات الرسمية بالبسملة يعد هذا من السنة؟
نعم هذا من السنة، البسملة سنة في الأشياء الطيبة. نعم
أحسن الله عليكم. ولا سائل يقول هل يجوز تقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام؟ توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد المتابعة.
الذي ثبت بالإجماع الاستقرائي أن التوحيد ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد المتابعة يعنون به تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم وغيرهم الذين يقولون هذا يقول يعني يوحد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يتابع غيره، وهذا من لوازم توحيد الألوهية. من قال إن التوحيد ثلاثة أقسام ولم يذكر توحيد المتابعة لا يظهر لي فرق بينه وبين من ذكره، لأن توحيد المتابعة يعني توحيد متابعة يعني توحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من لوازم توحيد الألوهية. نعم
أحسن الله عليكم. هذه السائلة من فرنسا تقول أن زوجها لا يتقن اللغة العربية، فهل له أن يستعين بكتاب فيه بعض الأدعية أو أن تلقن هي زوجها الأدعية خلال الطواف والسعي؟
أولا ليس هناك فيما أعلم دعاء يجب قوله في الطواف والسعي، بل الذي أعلمه أنه يستحب للمسلم جوامع الكلم، ادعو بجوامع الكلم مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، مثل اللهم آتي نفسي تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، ومثل أحي يا قيوم هذا الجلال والإكرام. وثانيا أوصي أختنا هذه أن تعلم زوجها ما تحفظه من الأدعية التي هي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا بعضها، وأن تجتهد هي وإياه على الطواف والسعي بسؤال الله ما ينفعهما في الدنيا والآخرة، مثل شفاء المرض، شفاء المريض، قضاء الدين، تفريج الكربة، الولد الصالح، وهكذا.
أحسن الله عليكم. سائل يقول لدينا خطيب يقول إن هؤلاء الكفار لا يجوز لنا أن نعاديهم، وعلينا أن نقف معهم ضد الإلحاد والدعوات الأخرى التي تحارب الديانات، فهل قوله هذا يعتبر من قول ممن يقول بوحدة الأديان؟
لا شك أن قوله هذا فيه دعوة إلى وحدة الأديان، لكن هذا الخطيب إن صحت هذه العبارة عنه فهو يمحك عوام الناس ويمحك السفهاء، يمحك عوام الناس فضلا عن العلماء وطلاب العلم، ويمحك السفهاء على نفسه فضلا عن العقلاء. وذلكم بقوله ضد الإلحاد. وهل عند الكفار شيء غير الإلحاد؟ الظاهر أن هذا منحرف ضال مضل أو جاهل، فأطلب ممن حوله أن ينصحوه، فإن انتصح قبل النصيحة واعتقد أن الكفار أعداء ورجع عن قوله هذا فبها ونعمة، وإلا فلا تصح الصلاة خلفه. أنا لا أرى صحة الصلاة خلف هذا. الله عز وجل أمرنا أن نعاديهم، ونبيه صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعاديهم، والإجماع منعقد على ذلك. فأين يذهب هذا المسكين؟
السلام عليكم شيخنا.
تفضل.
هذه السائلة من فرنسا تقول: أريد أن أفضل على وجهي في الحج، لكن ستاري في طبقتين، وعندي مشكل في النظر، وإذا رفعت الطبقة الأولى أصبحت الثانية جفافة قليلا، فهل يجوز لي أن تظهر بعض ملامح وجهي؟
إذا سدلت خمارها أو طبقة من خمارها أظن هذا يكفي إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم شيخنا. هذا السائل يقول: والدي لم يحج وهو غير قادر على الحج لظروفه الصحية، وأريد أن أحج عليه من مالي، فهل يجوز ذلك؟
وقال لظروفه الصحية، هذه كلمة عامة، لكن نقول إن كان والدك مقعدا لا يستطيع أن يركب السيارة ولا الطيارة إلا بحمل ومشقة، ويتضرر من الركاب والإنزال، لا مانع أن تحج عنه إن شاء الله من مالك أو من ماله. أما إن كان مريضا ويرجى شفاؤه أمهله لعل الله عز وجل يشفي، لكن بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك، فإن لم تكن حججت عن نفسك فحج أنت أولا عن نفسك ثم عن والدك على ما وصفت لك.
أحسن الله عليك شيخنا. وهذا السائل يقول: هل من يفضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنهما بعد إجماع أهل السنة على تفضيل عثمان يعد هذا القائل من أهل البدع؟
إن تضمن تفضيله هذا طعنا في خلافة عثمان فهو ضال مضل، هو ضال مضل. وإما إن لم يتضمن طعنا في خلافة عثمان واعتقد أنها صحيحة فهذا يناصح ومثله يرجع إن شاء الله تعالى. قل مثله يرجع.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا السائل يقول: لدي خطوط إنترنت ويقوم بتأجيرها، ولا يوجد في بلدهم حجب للمواقع، ولكنه يتحرى لمن يستأجر منه هذا الخط أن يكون ظاهره التقوى والصلاح، فما حكم هذا يا شيخ؟
ما دام أنه تحرى واجتهد في التحري حسب ما وصف فلا أرى بأسا بعمله هذا إن شاء الله تعالى.
هذه سائلة من بريطانيا تسأل عن جواز الإقامة في بلاد الكفر.
ما أكثر المقيمين في بلاد الكفر؟ إن كانت إقامتها يعني مؤقتة التي تكون مع زوجها في البعثة الدراسية فلا بأس بذلك إن شاء الله، لكن نوصيها أن تحافظ على عائل دينها وأن تحافظ على ما فرض الله عليها من الحجاب كذلك، وأن تعتني بتربية أولادها وبناتها، كان لها أولاد وبنات. وإن كانت الإقامة شبه دائمة وشبه دائمة كالذين يكتسبون العيش فنحن نحب لهم إذا أغناهم الله عز وجل من واسع فضله أن يهاجروا إلى بلد مسلم، هاجروا إلى بلد مسلم. والهجرة ليست واجبة كما بسطنا ذلك في غير هذا المقام إلا إذا فتن المسلم من الكفار في دينه وعروه، إنه يجب عليه أن يهاجر إلى بلد مسلم أو بلد كافر لا يلحقه فيه فتنة. هذا تفصيل، هذا ما نستحضر من التفصيل في هذه المسألة.
أحسن الله عليكم، جزاكم الله خير شيخنا. وهذا آخر سؤال في هذا اللقاء يا شيخ، من الإمارات سائل يقول: انتشر في الفترة الأخيرة بأن حديث فرقة الأمة فيه ضعف، فهل لا يبين لنا الشيخ هذا وجزاكم الله خيرا؟
هذا قول يردده الحركيون وصناديد الثورة الفكرية وأساطين فقه الواقع مثل سلمان العودة، هو الذين يرددون هذا، وقولهم هذا في غاية البهتان وفي غاية الباطل الزور والكذب على أئمة الإسلام. إن هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن وجد في بعض طرقه ضعف إنه اشتد بالآخر. ومما من الأحاديث التي لقاها أئمة الإسلام بالقبول واستعملوها واستدلوا بها، لكن ما سمينا وأمثالهم لهم مأرب سيء ومقصد سيء في تضعيف هذا الحديث، لأنهم هم دعاة البدع والمحدثات.
جزاكم الله خيرا شيخنا، رحمة الله عليكم، وجعل ما قلتم بمثل حسناتكم.
أمين أمين. وكذلك حياكم الله،
الله يحفظكم
أجمعين. أنا من المسلمين والمسلمات.
اللهم آمين يا شيخنا، بارك الله فيكم
إن شاء الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الصوت يا أبا زياد؟
نعم يا شيخ، واضح، الله يحفظكم.
جاهزون؟
نعم يا شيخ، الله يحفظكم.
قال لنا محمد بن غالب.
تفضل يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة
الرحمن بالله وملائكته.
لا خطأ. أما بعد ما في عندك؟ أجل أما بعد.
أما بعد. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، ومن الإيمان بالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الكتاب الذي استمعنا جميعا إلى قطعة منه موصول بكتاب العقيدة الواسطية، وذلكم أن السائل الذي سأل شيخ الإسلام أحمد عبد الحليم عبد السلام بن تيمية رحمه الله هو قاضي واسط، وقالوا أنه مر به وطلب إليه أن يكتب له ملخصا في العقيدة. جلس المصنف رحمه الله مع الرجل فترة بما يقال إنها بين الظهر والعصر، كتب له هذه الخلاصة الزبدة باعتقادي اعتقاد أهل السنة والجماعة. ونلحظ أن المصنف رحمه الله بدأ كتابه هذا بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الابتداء منه رحمه الله هو اقتداء بالكتاب العزيز. إن جميع سور القرآن ما عدا براءة سورة التوبة كلها مبدوءة بالبسملة، واتفق العلماء على أن البسملة بعض آية من سورة النمل، وهي قوله تعالى إخبارا عن ملكة سبأ قالت إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان، إنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. معنى البسملة مختصر تبرك والاستعانة، حينما يقول القائل بسم الله الرحمن الرحيم إنه يعني أبتدئ هذا الشيء متبركا بسم الله مستعينا بسم الله. والاسم باللغة من الوسم بمعنى العلامة، ذلكم أن كل اسم هو علامة على من سمي به،
فقيل مشتق من السمو هو العلو، والباب الاستعانة من الله، الجار والمجرور متعلقان محذوف، تقديره بسم الله أبدأ أو بسم الله أكتب أو بسم الله أقرأ أو بسم الله أعمل كذا، حسب ما حسب المقام. ولفظ الجلالة، لفظ الجلالة الله، معناه بالألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. هو سبحانه وتعالى وحده المستحق للعبادة، وليس فيها حظ لأحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الرحمن الرحيم اسمان رقيقان يدلان على اتصاف الله سبحانه وتعالى بالرحمة، والرحمن دليل على الرحمة العامة التي وسعت جميع الخلق في الدنيا والآخرة، وأما الرحيم فهو ذو الرحمة الخاصة التي اختص بها المؤمنون الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. ونلحظ كذلك أن المصنف رحمه الله ثنى بالحمد له، الحمد لله إلى آخر. وقد جاءت عادة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أولا بالبسملة والتثنية بالحمدلة في كثير من خطبه وخطباته، تعرف ذلك من خبر السنة خبرة تامة. ويفرق أهل العلم يقولون الابتداء بالبسملة ابتداء حقيقي، والابتداء بالحمد ابتداء نسبي إضافي، والمعنى أن الابتداء بالبسملة لم يسبقه شيء، وأما الابتداء بالحمد فهو ابتداء بالنسبة لما بعده. إذا قال قائل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم كتب بعد ذلك ما يريد في رسالته، فنقول إنه ابتدأ رسالته بشيئين، أحدهما حقيقي وهو البسملة أو التسمية، والآخر نسبي إضافي وهو الحمد. الحمد يسمى ابتدائيا لأنه بالنسبة لي مع بعده، وأما البسملة فالابتداء بها ابتداء، أقول الحمد الابتداء بالحمد نسبي إضافي يعني بالنسبة لما بعده، وأما الابتداء بالتسمية أو البسملة فإنه ابتداء حقيقي لم يسبقه شيء. والحمد هو الثناء على الفعل الجميل، على الفعل أو على فعل الجميل الاختياري، هو الثناء على فعل الجميل الاختياري. يحمد صاحب الفعل على فعله إذا كان جميلا وإذا كان باختيار منه لم يكرهه عليه أحد، لم يكن بالمجاملة. والله سبحانه وتعالى هو أحق أن يحمد، أحق أن يثنى عليه، لأن كل ما يفعله هو منه جميل وهو اختيار سبحانه وتعالى لا مكره له. وقد بدأ الله سبحانه وتعالى 5 سور من كتابه، وهي الفاتحة والأنعام والكهف كذب وصابر متبعا سبحانه وتعالى الحمد بموجب الحمد الذي استحق سبحانه وتعالى به أن يحمد. فتجدون في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فما بعد قول الحمد لله من الجمل يموجبات حمده على خلقه. وفي الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وموجب حمده هو خلقه السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وفي سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إلى آخر ما ذكر. فتلحظون ظاهرا أن موجب الحمد في فاتحة سورة الكهف هو إنزاله الكتاب القرآن وما قبله، ونحن نتحدث عن القرآن خاصة لأنه أعظم نعمة أنعم الله بها علينا، وبذلك اهتدينا وصرنا مسلمين، ونسأل الله أن يحيينا وإياكم مسلمين على السنة، وأن يتوفانا مسلمين على السنة، وأن يبعثنا مسلمين على السنة، وأن يبعثنا مسلمين على السنة في غير خزي ولا فتنة. وها هنا في كلام المصنف ما موجب الحمد؟ تأملوا الحمد لله، ثم قال الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله. هذا هو موجب الحمد عند المصنف في هذه الرسالة، إرسال الله سبحانه وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بدين الحق الذي هو الإسلام، الإسلام الذي لم ينزل الله كتابا ولم يبعث نبيا ولا رسولا إلا به. فلا يغرنكم أن يقول قائلون أو قائل إن اليهودية والنصرانية ديانات سماوية، كلا وألف كلا، ولعلكم تسمعون هذا مبسوط في غير هذه الساعة في مجالس شتى ينقلها إليكم أبو زياد إن شاء الله تعالى. والمقصود أن المصنف رحمه الله من تمجيده لله سبحانه وتعالى ذكر ما قدمته لكم آنفا من موجب حمد الله عز وجل، وهي نعمة عظيمة أرسل الله رسوله، والإرسال هو البعث، والرسول في اللغة من بعث برسالة، ومعناه شرعا رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. ومن هنا يعلم السامعون والسامعات أنه لم يكن رسول ولا نبي من الجن وكذلك من النساء، فالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم من رجال الإنس من ذكور بني آدم، ولله في ذلكم الحكمة. وإن قال قائل كيف تسمعون بما ما أخبر الله به أنه أوحى إلى أم موسى، فنقول هذا إما من قبيل الإلهام أو وحي خاص بها، ولم تكن رسالة ولا نبي ولا نبوة. أرسل رسوله، وهذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا أطلق عندنا إن الذهن لا ينصرف إلى سواه، لأنه هو الذي أرسله الله إلينا بشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام، وبه ختمت الرسالات. رسوله بالهدى، والهدى معناه في اللغة الدلالة والإرشاد. وأما نعم الدلالة والإرشاد، وأما في الشرع فهو ما يلقيه ما يلقيه الله سبحانه وتعالى بالقلب من الانشراح للحق وقبوله والاطمئنان إليه. وبهذا تعلمون أن الهداية قسمان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وقبول. هداية الدلالة والإرشاد أعظم نصيب منها هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأتباعه، والهداة الحق والهداة إلى الحق من بعده والدعاة إليه كل له نصيبه منه، وهي الوثبة في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية التوفيق والقبول ليس لأحد من البشر ولا للملائكة ولا للجن ولا للإنس ولا للجن منها نصيب أبدا، هي مختصة بالله سبحانه وتعالى، وهي التي نفاها بقوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبهذا يتلخص لنا أن مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام التي جاءوا بها إلى الناس هي هداية الدلالة والإرشاد، وهي التي تقول بها الحجة على من بلغته وفهمها. الهدى ودين الحق، والدين في اللغة معناه الجزاء، وكذلك يفسر بالطاعة والانقياد، ومعناه في الشرع وما يدان لله به عز وجل مما رضيه بخلقه. والمقصود بالدين هنا هو دين الإسلام الذي هو الاستسلام، الذي هو الانقياد والإذعان والاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من الشرك وأهله. أرد الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من الشرك وأهله. وقوله دين الحق، الأصل الدين الحق، فهو من إضافة الموصوف إلى صفته، وهذا تنبيه من المصنف رحمه الله إلى أنه لا دين حق للعباد ولا البلاد إلا الإسلام، وقد قدمنا تعريفا. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ليظهره على الدين كله، أي ليعليه ويعرف شأنه ويرفع شأن أهله ويعلي أمرهم على الدين كله، يعني على ما عدا الإسلام من الديانات الباطلة، وما عدا الإسلام من الديانات كلها باطلة، اليهودية والنصرانية والمجوسية وغير ذلك من الديانات. وقد حصل مخبر ذلك، فما لحق نبينا صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى حتى كانت الجزيرة كلها أو غالبها إسلاما، ليس فيها دين آخر. ثم توالت الفتوح والانتصارات لأهل الإسلام، بدءا من خلافة الصديق وخلافة عمر وخلافة عثمان، ثم توالت بعد ذلك الفتوح، اتسعت وقعة الإسلام حتى كانت شرقا محدودة بالصين وغربا بالأطلس، وجنوبا بالمحيط الهندي، وشمالا بجبال البرانس. واليوم نحن ولله الحمد نشاهد في دول ليست مسلمة كأوروبا وأمريكا، بعض دول غرب أفريقيا وجنوب أفريقيا، فيها معالم للإسلام وأهله، تقام فيها الجمعة والجماعة والعيد، ويرفع الأذان فيها 5 مرات في اليوم، يظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. والذي أرسل، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الأصل كفت شهادة الله، فشهيدا تمييز محول عن الفاعل، والمعنى أن الله كاف وشهيد، شهيد على من أجاب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ودان لله بدين الإسلام، فشهادة الله كافية. وهو كذلك سبحانه وتعالى شهيد على من رد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وأبى الإسلام، شهادة الله كافية. وبعد بدءه رحمه الله الابتداء النسبي الإضافي بالحمد، أنا بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أشهد أن لا إله إلا الله. الشهادة في اللغة لها معنيان، أحدهما الإخبار والإعلام، والآخر الحقوق. فمن الأول قول القائل: أشهد أن فلان صاحب طاعة واستقامة. هذا إعلام منه بحال ذلكم المشهود عليه. وقول القائل أشهد أن فلان أدين لفلان بكذا، فهو يعلم ويخبر الحال. ومن الثاني الذي هو الحضور قولهم في التراجم شهد بدر وما بعدها، يعني حضر غزوة بدر. وقولهم كان يشهد الصبح جماعة أن يحضرها. والشهادة في اللغة والشهادة في الشرع والشهادة في الشرع أشهد أن لا إله إلا الله هي إقرار المكلف على نفسه لله بالوحدانية، وأنه هو وحده المستحق للعبادة. إذا تقرر هذا اعلموا أن قوله أشهد أن لا إله إلا الله أي أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله الذي جاءت به النبيون والمرسلون وأنزلت به الكتب. هذا هو المعنى المختصر لا إله إلا الله. والمعنى المطول المبسوط هو ينتظم شرح كل من المركبين أو من أفراد من مفردي المركب، شرح كل من مفردي المركب على حدة. فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده. فهو سبحانه وتعالى كما أنه ليس له شريك في ملكه وخلقه وتدبيره، كذلك ليس له شريك في عبادته. أشهد أن لا إله إلا الله. ومن هنا تعلمون جميع من المسلمين والمسلمات أن من فسر لا إله إلا الله بقوله لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يدبر ولا يحيي ولا يميت ولا يملك إلا الله فإنه لن يصب معنى لا إله إلا الله الذي أنزلت به الكتب وبعثت به النبيون والمرسلون، ولا يعد تفسير هذا توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبى ذراريهم وغنم أموالهم، استحل دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم. فذلكم لأنهم لم يقروا لله بالوحدانية بالألوهية. فقال قائلهم أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وقوله وحده وحده لا شريك له
وحده لا شريك له، فوحده يؤكد إلا الله، ولا شريك له لا إله. فتحصل من قوله وحده لا شريك له تأكيد لمعنى لا إله إلا الله، إقرار به وتوحيد مؤكدا الجملة السابقة، والمعنى أقر لله إقرارا وأوحده توحيدا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. فقوله أشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أقول أشهد أن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا بد أن نقف مبينين عدة أوجه. فهذه الجملة تضمنت أولا الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله شرعا بالاختصار، إقرار المكلف على نفسه لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فيتحصل من قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أو عبده ورسوله الإقرار لله بالوحدانية، والإقرار لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فتجريد الإخلاص يتحقق بشهادة أن لا إله إلا الله، تجريد الإخلاص لله يتحقق بشهادة أن لا إله إلا الله، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يتحقق شهادة أن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله يتحقق للمرء الإخلاص لله، وشهادة أن محمد رسول الله يتحقق بها للمرء تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني، كيف يحقق المسلم شهادة أن لا إله شهادة أن محمد رسول الله، كيف يحقق المسلم شهادة أن محمد رسول الله؟ أظنكم وعيتم السؤال فهاكم الجواب. يتحقق أو تتحقق شهادة أن محمد رسول الله المسلم إذا استكمل أربعة أمور، وهي أولا طاعته فيما أمر، والثاني تصديقه فيما أخبر، والثالث اجتناب ما نهى عنه، والرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وذلكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو وحده الذي ارتضاه لتبليغ الشرع، لتبليغ ما يريد للعباد من شرعه، فلا يعبد الله إلا بما شرعه. وجه الثالث، الحبونا أن المصنف رحمه الله قال أشهد أن محمدا
عبده ورسوله. أظن فقرنا بهذه الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا أولا، وهذا أولا لأن الله وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، فأظهر سبحانه وتعالى شرف هذا الوصف، وصف العبودية، بمقامات، منها مقام التحدي، ومن ذلكم قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. الثاني مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. الثالث مقام إنزال القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الملحظ الثاني في هذا الوصف، أعني وصف محمد صلى الله عليه وسلم، رد على أهل الإفراط والتفريط، الغلاة والجفاة، فكل منهما جانب الصواب. فالغلاة جاوزوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ما ارتضاه الله له من العبودية والرسالة حتى رفعوه إلى مقام الألوهية، ومن ذلكم قول صاحب البردة: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وقول الجفري وغيره الذين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله اقضي حاجتي، إلى غير ذلك. والطائفة الثانية طائفة التفريط، الجفاة، الذين فرطوا في سنته صلى الله عليه وسلم، أضاعوها إما بالكلية وأضاعوا بعضها، هؤلاء الجفاة في حقه. ومن لم يجب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو أجابها ثم ارتد عن دينه هو من المفرطين المضيرين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وفي نسخة وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أقول أولا، سمع المصنف رحمه الله الصلاة، جمع المصنف رحمه الله في هذه الجملة لنبيه صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والتسليم، وذلك امتثالا لأمر الحق جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثانيا، في معنى الصلاة والسلام، أو في معنى الصلاة الصلاة من الآدميين هي الدعاء، الصلاة من الآدمي هي الدعاء، الصلاة من الله عز وجل هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى أو في الملائكة، كما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي العالية. والتسليم مصدر سلم يسلم تسليما، قوله مزيدا أي مزيدا فيه، ولا داعي أن ندخلكم في الصرف، نكتفي بهذا مزيدا فيه. يتحصل لدينا أن المصنف رحمه الله أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى فسأل من الله أن يصلي ويسلم عليه، أو أخبر دعاء، هذه الجملة دعائية وإن كانت بصيغة الخبر لكنها جملة دعائية، مثل رحم الله فلان، غفر الله لفلان، هي جملة دعائية بلفظ الخبر. قوله أما بعد، هذا فروع شروع من المصنف رحمه الله في بيان ما من أجله كتب الرسالة وضمنها إياه، بدأ بأما بعد، فذلكم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي كتبه. لذلك ما أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته أما بعد فإن خير الهدى هدى الله إلى آخره. وفي كتبه التي يبعث بها لأمراء النواحي والأقطار داعيا إياهم إلى الإسلام، أما بعد فأسلم تسلم إلى آخر ذلك. وهي أعني أما في الإعراب هي حرف شرط وتفصيل، بمعنى مهما يكن من شيء. فإذا قال القائل أكرم مسافر، أما علي فمقيم، معنى جملته هذه أكرم مسافر ومهما يكن من شيء فعلي مقيم. وهي في الأساليب العربية تفيد الانتقال من أمر إلى آخر، على سبيل المثال إذا كتب أحدكم لأخ له في الله رسالة فقال من فلان إلى أخيه فلان بلغتني رسالتك، نحمد الله على ما ذكرته فيها من سلامتك وسلامة أهل بيتك، وأما ما سألت عنه. انظروا، انتقل من مقدمة رسالته إلى المسؤول عنه الذي ينتظر باعث الرسالة فيه الجواب. والحاصل أن شيخ الإسلام الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله يريد أن ينقلنا من المقدمة إلى مضمون هذه الرسالة. أما بعد، ولهذا قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. والمعنى أن ما أكتبه لكم هو عقيدة أهل السنة والجماعة. وها هنا لابد من بيان أوجه. الوجه الأول في قوله هذا أو فهذا، الفاء واقعة في جواب الشرط وتسمى الرابطة بين الشرط والجزاء، وهذا اسم إشارة مرجعه ما سيذكره بعد. وقول اعتقاد مصدر اعتقد يعتقد اعتقادا، إذا جعل الشيء عقيدة له، فأصله من عقد الحبل أي شدة. وسميت العقيدة اعتقادا وعقيدة لأن المرء يعقد قلبه عليها فلا ينفك عنها. وقوله أهل السنة، أهل فيها ثلاثة أوجه من الإعراب: أهل أو أهل، اعتقاد أهلي، اعتقاد أهلي الكسر. أما بعد فهذا اعتقاد أهل السنة. أو آسف أكرر: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. الفرقة والفريق الجماعة، اسم جمع لا واحد له باللفظ. والفرقة مأخوذ من قول مثل قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وقوله الناجية أي التي نجت من غوائل الحوادث جاه الله عز وجل في الدنيا أنه عصمها بالسنة، ونجاها في الآخرة فهم أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. الفرقة الناجية، الفرقة الناجية. وهذا إشارة إلى الحديث الصحيح الذي جاء من غير وجه عنه صلى الله عليه وسلم، وهو حديث افتراق الأمم. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فهذا الحديث، أعني جملته الأخيرة ستفترق هذه الأمة دليل على شيئين. الأول وقوع الافتراق في هذه الأمة بسبب ما يحدث فيها من الباطل والمحدثات. الشيء الثاني أن الفرقة الناجية واحدة واثنتان وسبعون فرقة هالكة، فالثلاث والسبعون فرقة هي كلها أمة الإسلام، لكن ينجو منها فرقة واحدة، ينجو فرقة واحدة وهي التي قال فيها الشيخ أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. فسموا أهل السنة بسيرهم عليها وتمسكهم بها، فسموا الجماعة لاجتماعهم كذلك على السنة، وهذا شرف عظيم، هذا اللقب شرف عظيم. وذلكم أن كل فرقة باطلة تنسب إما إلى أفعالها، تنسب إلى أفعالها القبيحة كالقدرية والجبرية، أو تنسب إلى إمامها المنحرف الذي أصل لها الإنحراف عن السنة المعتزلة، أو تنسب إلى كذلك إلى الجهم بن صفوان فيقال الجهمية. وقوله إلى قيام الساعة، اعلموا أولا أن الساعة ساعتان، ساعة كبرى وهي انتهاء الدنيا وما عليها، وذلكم بالنفخة الأولى في الصور، وهذه ليست مرادة في قول المصنف. والساعة الثانية ساعة صغرى وهي التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم بأنه تهب ريح طيبة مسها مس الحرير وريحها ريح المسك، لا تدع مؤمنا ولا مؤمنة في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت روحه. ويبقى شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، إن لا يبقى في الأرض يقول الله الله، لا يبقى من يعبد الله، لا يبقى من يقول لا إله إلا الله، هؤلاء تأتي عليهم الريح الطيبة التي هي الساعة الصغرى المرادة بهذا الكلام هنا. أهل السنة والجماعة أقول هذه فيها ثلاثة أوجه من الإعراب، أهلي بدل من الفرقة الناجية الكسر، وأهلا منصوب بفعل محذوف تقديره أعني أهلا، والرفع على القطع أهل السنة والجماعة أي هم أهل السنة والجماعة. وبعد هذا الأسلوب الانتقالي أخذ المصنف رحمه الله يشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة واعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، ناجية منصورة، فقال هو الإيمان بالله إلى آخره، وسنأتي على هذا في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى ونفصل فيه تفصيلا. نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم أيها المسلمون والمسلمات به، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله عليكم، جزاكم الله خير شيخنا.
بارك الله فيكم اياكم.
عندنا بعض الاسئله يا شيخ الله يحفظكم.
بس هذا هو شيء من
هذا. هذا شيخ سائل من ليبيا يقول هل ما نراه من تعمد البدء في طباعات الكتب والخطابات الرسميه بالبسمله يعد هذا من السنه؟
نعم هذا من السنه. البسمله سنه في الاشياء الطيبه. نعم
احسن الله عليكم. ولا سائل يقول هل يجوز تقسيم التوحيد الى اربعه اقسام؟ توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد المتابعة.
الذي ثبت بالإجماع الاستقرائي أن التوحيد ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد المتابعة يعنون به تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم وغيرهم الذين يقولون هذا يقول يعني يوحد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يتابع غيره، وهذا من لوازم توحيد الألوهية. من قال إن التوحيد ثلاثة أقسام ولم يذكر توحيد المتابعة لا يظهر لي فرق بينه وبين من ذكره، لأن توحيد المتابعة يعني توحيد متابعة يعني توحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا من لوازم توحيد الألوهية. نعم
أحسن الله عليكم. وهذه السائلة من فرنسا تقول أن زوجها لا يتقن اللغة العربية، فهل له أن يستعين بكتاب فيه بعض الأدعية أو أن تلقن هي زوجها الأدعية خلال الطواف والسعي؟
أولا ليس هناك فيما أعلم دعاء يجب قوله في الطواف والسعي، بل الذي أعلمه أنه يستحب للمسلم جوامع الكلم، ادعو بجوامع مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، مثل اللهم آت نفسي تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، ومثل أحي يا قيوم هذا الجلال والإكرام. وثانيا أوصي أختنا هذه أن تعلم زوجها ما تحفظه من الأدعية التي هي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا بعضها، وأن تجتهد هي وإياه حال الطواف والسعي بسؤال الله ما ينفعهما في الدنيا والآخرة، مثل شفاء المرض، شفاء المريض، قضاء الدين، تفريج الكربة، الولد الصالح، وهكذا.
أحسن الله عليكم. سائل يقول لدينا خطيب يقول إن هؤلاء الكفار لا يجوز لنا أن نعاديهم، وعلينا أن نقف معهم ضد الإلحاد والدعوات الأخرى التي تحارب الديانات، فهل قوله هذا يعتبر من قول ممن يقول بوحدة الأديان؟
لا شك أن قوله هذا فيه دعوة إلى وحدة الأديان، لكن هذا الخطيب إن صحت هذه العبارة عنه فهو يضحك عوام الناس ويضحك السفهاء، يضحك عوام الناس فضلا عن العلماء وطلاب العلم، ويضحك السفهاء على نفسه فضلا عن العقلاء، وذلكم بقوله ضد الإلحاد. وهل عند الكفار شيء غير الإلحاد؟ الظاهر أن هذا منحرف ضال مضل أو جاهل، فأطلب ممن حوله أن ينصحوه، فإن انتصح قبل النصيحة واعتقد أن الكفار أعداء، ورجع عن قوله هذا فبها ونعمة، وإلا فلا تصح الصلاة خلفه. أنا لا أرى صحة الصلاة خلف هذا. الله عز وجل أمرنا أن نعاديهم، ونبيه صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعاديهم، والإجماع منعقد على ذلك. فأين يذهب هذا المسكين؟
السلام عليكم شيخنا.
تفضل.
هذه السائلة من فرنسا تقول: أريد أن أفضل على وجهي في الحج، لكن ستاري في طبقتين، وعندي مشكل في النظر، وإذا رفعت الطبقة الأولى أصبحت الثانية جفافة قليلا، فهل يجوز لي أن تظهر بعض ملامح وجهي؟
إذا شغلت خمارها أو طبقة من خمارها أظن هذا يكفي إن شاء الله تعالى. نعم.
السلام عليكم شيخنا. هذا السائل يقول: والدي لم يحج وهو غير قادر على الحج في ظروفه الصحية، فأريد أن أحج عليه من مالي، فهل يجوز ذلك؟
وقال ظروفه الصحية، هذه كلمة عامة، لكن نقول إن كان والدك مقعدا لا يستطيع أن يركب السيارة ولا الطيارة إلا بحمل ومشقة، ويتضرر من الركاب والإنزال، لا مانع أن تحج عنه إن شاء الله من مالك أو من ماله. أما إن كان مريضا ويرجى شفاؤه أمهله لعل الله عز وجل يشفي، لكن بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك، فإن لم تكن حججت عن نفسك فحج أنت أولا عن نفسك ثم عن والدك على ما وصفت لك.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا السائل يقول: هل من يفضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنهما بعد إجماع أهل السنة على تفضيل عثمان، يعد هذا القائل من أهل البدع؟
إن تضمن تفضيل هذا طعنا في خلافة عثمان فهو ضال مضل، هو ضال مضل. وإما إن لم يتضمن طعنا في خلافة عثمان واعتقد أنها صحيحة فهذا يناصح ومثله يرجع إن شاء الله تعالى. قل مثله يرجع.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا السائل يقول: لديه خطوط إنترنت ويقوم بتأجيرها، ولا يوجد في بلدهم حجب للمواقع، ولكنه يتحرى لمن يستأجر منه هذا الخط أن يكون على أن يكون ظاهره التقوى والصلاح، فما حكم هذا يا شيخ؟
ما دام أنه تحرى واجتهد في التحري حسب ما وصف فلا أرى بأسا بعمله هذا إن شاء الله تعالى.
وهذه سائلة من بريطانيا تسأل عن جواز الإقامة في بلاد الكفر.
ما أكثر المقيمين في بلاد الكفر؟ إن كانت إقامتها يعني مؤقتة التي تكون مع زوجها في البعثة الدراسية فلا بأس بذلك إن شاء الله، لكن نوصيها أن تحافظ على تعالي دينها وأن تحافظ على ما فرض الله عليها من الحجاب كذلك، وأن تعتني بتربية أولادها وبناتها، كان لها أولاد وبنات. وإن كانت الإقامة دائمة وشبه دائمة كالذين يكتسبون العيش نحب لهم إذا أغناهم الله عز وجل من واسع فضله أن يهاجروا إلى بلد مسلم، هاجروا إلى بلد مسلم. والهجرة ليست واجبة كما بسطنا ذلك في غير هذا المقام، إلا إذا فتن المسلم من الكفار في دينه وعروه، إنه يجب عليه أن يهاجر إلى بلد مسلم أو بلد كافر لا يلحقه فيه فتنة. هذا تفصيل، هذا ما نستحضر من التفصيل في هذه المسألة.
أحسن الله عليكم، جزاكم الله خير شيخنا. وهذا آخر سؤال في هذا اللقاء يا شيخ، من الإمارات سائل يقول: انتشر في الفترة الأخيرة بأن حديث فرقة أمتي فيه ضعف، فهل يبين لنا الشيخ هذا وجزاكم الله خيرا؟
هذا قول يردده الحركيون وصناديد الثورة الفكرية وأساطين فقه الواقع مثل سلمان العودة، هو الذين يرددون هذا، وقولهم هذا في غاية البهتان وفي غاية الباطل، الزور والكذب على أئمة الإسلام. إن هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن وجد في بعض طرقه ضعف إنه يشتد بالآخر. ومما من الأحاديث التي تلقاها أئمة الإسلام بالقبول واستعملوها واستدلوا بها، لكن ما سمينا وأمثالهم لهم مأرب سيء ومقصد سيء في تضعيف هذا الحديث، لأنهم هم دعاة البدع والمحدثات.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وأحسن الله عليكم، وجعل ما قلتم بميزان حسناتكم.
أمين أمين. وكذلك حياكم الله،
الله يحفظكم
أجمعين. أنا من المسلمين والمسلمات.
اللهم آمين يا شيخنا، بارك الله فيكم إن شاء
الله. جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.